وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. يقول: فكيف يتوهم من له أدنى مسكة من عقل وإيمان أن هؤلاء المتحيرين، النسخ إخواننا موجودة، واللي مش في إيده نسخة يبلغ أخانا محمود أبا حبيبة حتى يأتي بالنسخ الأسبوع القادم، ورجائي خذوا الموضوع بشيء من الجد. حد معوش نسخ إخواننا في إيده؟ شوف يا أبا حبيبة الله يكرمك، حس الأسبوع القادم يكون الموضوع منتهي. فكيف يتوهم من له أدنى مسكة من عقل وإيمان أن هؤلاء المتحيرين الذين كثر في باب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم وأنه الشك والحيرة، يقصد علماء الكلام، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرف بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم، يعني يندم على ما فعله. ويقول الآخر: نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول دهرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال الآخر: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لي، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. نعم قسم. وقال الآخر: أكثر الناس شكا عند الموت أرباب الكلام. وقال آخر منهم: اشهدوا علي أني أموت وما عرفت شيء إلا أن الممكن مفتقر إلى واجب، ثم قال: والافتقار أمر عدمي فلم أعرف شيئا. وقال آخر: وقد نزلت به نزلة من سلطانه فاستغاث برب الفلاسفة فلم يغث، فقال: أستغيث برب الجهمية فلم يغثني، قال: فأستغثت برب العالمين فغاثني، لأن الجهمية من همش رب العدم أحسن. ها؟ فين؟ فاستغثت برب العامة فغاثني، اللي هو الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليه. فصل في بيان حقيقة التأويل لغة واصطلاح. الكتاب يا مشايخ مستواه عالي ويحتاج إلى صبر، ورجائي احنا لسه في بدايته، أرجو أن توالوه كثيرا من الاهتمام بالمذاكرة والمدارسة، واقرأ وحضر لعلك تستدرك علينا الكثير مما يفوتنا. فصل في بيان حقيقة التأويل لغة واصطلاحا، وهو تفعيل من آل يقول إلى كذا إذا صار إليه. فالتأويل التصيير، وأولته تأويلا إذا صيرته إليه فآل وتأول، وهو مضارع أولته، مطارع أولته. وقال الجوهري: التأويل تفسير ما يقول إليه الشيء، وقد أولته تأويلا وتأولته بمعنى. قال الأعشى: على أنها كانت تؤول حبها تأول ربعي الشقاق السقاب فأصحبها. قال أبو عبيد في تفسيره حبها ومرجعه: أي كأنه كان صغيرا في قلبه فلم يزل ينبت حتى صار قديما، كهذا الصقب الصغير لم يزل يشب حتى صار كبيرا مثل أمه وصار له ابن يصحبه. انتهى كلامه. ثم تسمى العاقبة تأويلا لأن الأمر يصير إليه. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وتسمى حقيقة الشيء المخبر به تأويلا لأن الأمر ينتهي إليه. ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فمجيء تأويله مجيء نفس ما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر والمعاد وتفاصيله والجنة والنار. طيب اكتب عندك: وتأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر أو النهي الامتثال له. وتأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر أو النهي امتثاله. يقول: وسمي تعبير الرؤيا تأويلها بالاعتبارين، فإنه تفسير لها وهو عاقبته وما تؤول إليه. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، تأويل رؤياي من قبل. يبقى هذا من تأويل الخبر أم من تأويل الأمر والنهي؟ الخبر. لما إني أرى إن رأيت مش كبرضو 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وهي دخل أبويه على العرش ولا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال: يا أبت أهو هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي وقعت كما أخبر. يبقى عندي أخبار في القرآن والسنة تأويلها لما تقع، يبقى أخبار عن الصراط وعن الميزان ما معنى تأويلها في أرض المحشر، أخبار عن الجنة والنار تأويلها حينما يستقر الناس في منازله، وأما الأوامر والنواهي فالتأويل فيها الامتثال. طيب، وسمي تعبير الرؤيا تأويلها بالاعتبارين، فإنه تفسير لها وهو عاقبته وما تقول إليه. وقال يوسف لأبيه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي حقيقتها ومصيرها إلى ها هنا انتهى. وتسمى العلة الغائية، اكتب عندك: والمراد بالعلة الغائية هي الباعث على وجود الشيء، هي الباعث على وجود الشيء والهدف من وجوده وتبقى معه بعد وجوده، هي الباعث على وجود الشيء والهدف من وجوده وتبقى معه بعد وجوده، ولولاها ما وجد الشيء، ولولاها ما وجد الشيء. مثال ذلك: العلة الغائية من خلق الخلق عبادة الله، العلة الغائية من خلق الخلق عبادة الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعلة الغائية من العبادة تحقيق تقوى الله. العلة الغائية من الخلق عبادة الله، والعلة الغائية من العبادة تحقيق تقوى الله. ودي دايما مش عاوزها تعد عليك، لأن كلنا نقف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ونسكت. لا كده كلامك ناقص. يبقى أنا عندي علة غائية من الخلق وعلة غائية من العبادة، ولا بد أن تتحقق العلتان، وأحدهما مبنية على الأخرى ومن لوازمها. واضح يا مشايخ ديت؟ يبقى العلة الغائية من خلق الجن والإنس عبادة الله. الدليل الآية المشهورة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب العلة بقى الغائية من العبادة تحقيق تقوى الله، هيملك الدليل تحقيق تقوى الله. وبناء على ذلك دايما يا مشايخ من أقوى الاستدلالات لحمل الناس على الاستقامة أن تظهر للمتفلت أنه متناقض، أقوى الاستدلالات، لأن ما فيش واحد عاقل حر أبي يقبل على نفسه أنه متناقض، لأن التناقض دليل على خلل في العقل. إزاي أنا مش كده؟ طب تعالى بقى، ما تعالى حسبك، حسبك لما استجبت للشرع هنا وتركت الشرع هنا، ليه؟ هل يا ترى هنا شرع وهناك غير شرع؟ أم هنا الذي استجبت له حق وفيه منفعة، والذي لم تستجب له ليس بحق وليس فيه منفعة؟ يبقى تناقض، لأن إما كله أو أما التبعيض دليل على خدش في الإيمان. أنتم معايا مشايخ؟ يبقى من أقوى استدلالك لحمل، لأنه هدفنا كله إيه؟ كل هدفنا إيه؟ إن إحنا نحمل الناس ويحملنا الناس على الاستقامة على شرع الله، هو ده الهدف يا إخواني. ولا ليك هدف غير كده يا ابني؟ ما فيش، هو ده هدفنا كله يا إخواني. وعشان كده إياك في دعوتك تلمح أو تعرض بدعوة الناس إلى حزب أو جمعية أو جماعة، إياك، هذه دعوة مأفونة مكذوبة، لا، ندعو الناس لشرع الله، أكثر من هذا لا نريد. يبقى أصبح عندي علة غائية من خلق الجن والإنس، ما هي؟ العبادة. علة غائية من العبادة إيه يا مصطفى؟ تحقيق تقوى الله. اكتب عندك الدليل على ذلك. قال تعالى، الدليل قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو ده العلم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وانا قبل ذلك أمليت عليكم 6 آيات في هذا الباب، يعني إذن أن أملي عليكم 5 الباقية لأنها مهمة. أصل خد بالك هنا، طيب، عبد، ركز معاي، ادعى أنه يعبد الله ولم يحقق تقواه، كذاب، لأن عبدت يلزم من عبادتك أن تتقي الله. طيب ما اتقيت الله؟ ما عبدت. اتقيت الله يبقى عبدت، تلازم بين العبادة وتحقيق التقوى. وطبعا تقوى الله أن تجعل بينك وبين ما تخافه من الله وقاية تقيق هذا الأمر. اكتب عندك، قال تعالى، الآية الأولى كتبناها خلاص، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الآية الثانية اللي هي تبين العلة الغائية منين يا أخوانا؟ من عبادة الله. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الآية الثالثة، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وطبعا لما يعني نتكلم صح المفترض أقول الآية مرة واحدة، ليه؟ ما هو حافظ يكتب على طول. طيب، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص عبادة ولا مش عبادة يا مشايخ؟ عبادة، لأنها من عند الله أمر بها ربنا عز وجل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الآية الرابعة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. الآية الخامسة: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم. وإذ نطقنا، آية الأعراف، وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الآية السادسة وهي الأخيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. معايا مشايخ، أنا أأمل إن النصوص دي أول ما تطبق عليه أنا وإنت، يبقى إحنا خلقنا للعبادة وفعلا بنعبد. هل وصلت بنا العبادة إلى تحقيق تقوى الله؟ طيب وصلت، احمد الله وسأله الثبات حتى تلقى. ما وصلت، ابدأ بقى ابحث وانظر أين الخلل. يبقى عندك خلل في العبادة، في خلل عندك، ما استطعت من خلال ما استطعت مع وجود هذا الخلل أن تحقق تقوى الله. معايا يا مشايخ؟ تفضل شيخ إبراهيم. تأتي إن شاء الله، ولكن أصل تقوى الله تشمل الشكر، خد بالك معايا. نرجع يا أخوانا، اكتب عندك خلاص كده يا مشايخ، العلة الفاعلة. ما عندنا العلة الغائية وعلة الفاعلة حتى لو يشكل عليك. العلة الفاعلة هي سبب وجود الشيء، سبب وجود الشيء. فالعلة الفاعلة من وجود الخلق قدرة الله، وهي سبب وجود الشيء. العلة الفاعلة سبب وجود الشيء، فالعلة الفاعلة من وجود الخلق قدرة الله، والعلة الغائية من وجود الخلق ها عبادة الله. واضح يا مشايخ؟ هذه علة غائية وعلة ايه وعلة فاعلة. نرجع للكتاب. برضو ما تنسوش الفرق، خليك معايا يا محمد، ما تنسوش الفرق بين السبب والعلة، ما تنسهاش. احنا قلنا تعريف السبب والعلة أمر ظاهر منضبط جعله ها؟ طب خليك معايا، إما كمل غلط يرد علي. شفت ينفع كده حاجة سيد؟ شوية عيال يردوا عليا كده زي الواد ده. تاني يا مشايخ، العلة والسبب عاوزك تفرغ بينهم. التعريف واحد بس الفرق في شيء بسيط. العلة والسبب أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. إذا أدرك العقل العلاقة بين السبب والمسبب هنسميها علة، لم يدرك هنسميها ايه؟ سبب. هو ده الفرق بين معايا مشايخ كده. تاني اصلا انا قلته كتير فخايف اقول لك امال ليه يقوم طري اعترض على هتوجع دماغنا انت ملتهولنا كتير، فانا ساكت غصب عنه، والا انا اسهل سهل يا مال اكتب عندك ليك انت هو بس اكتب عندك الفرق. وصلنا حد فين؟ قلنا ايه ولا لسه ما قلناش حاجه؟ ها؟ لا احنا قلنا همال لي بقى اكتب عندك الفرق بين العلة والسبب. كل من العلة والسبب علامة على الحكم، كل من العلة والسبب علامة على الحكم، وكل منهما بني الحكم عليه. وربط به وجودا وعدما. وكل منهما بني الحكم عليه وربط به وجودا وعدما. ولكن إذا كانت المناسبة في هذا الربط مما تدركه عقولنا ولكن إذا كانت المناسبة في هذا الربط مما تدركه عقولنا سمي الوصف علة. ولكن إذا كانت المناسبة في هذا الربط مما تدركه عقولنا سمي الوصف علة، وسمي أيضا سبب. معايا يا محمد كده؟ عرفت أنا غلطت فين بقى؟ وإن كانت المناسبة مما لا تدركه عقولنا، وإن كانت المناسبة مما تدركه عقولنا، مما لا تدركه عقولنا سمي سبب فقط ولا يسمى علة. مضبوط كده؟ مثال ذلك: فالسفر لقصر الصلاة الرباعية، فالسفر لقصر الصلاة الرباعية، ها ركز يا شيخ طارق، العقل بيدركه ولا لا؟ يبقى هنسميه ايه؟ احسنت، علة وسبب. اكتب عندك: فالسفر لقصر الصلاة الرباعية علة وسبب. قال لك احنا مسافرين وتعبانين بلاش اربعة دي اتنين. وكذلك الصوم، مشروعية الصوم في السفر في نهار رمضان، مشروعية الفطر في السفر في نهار رمضان، في الواحد تعبان والجو حر والعربية مش مكيفة، واخد بالك؟ يبقى هنا أصبح العقل إيه؟ يدرك. قال لك فعلا الكلام ده العقل أدركه. يبقى هنا بنقول إيه؟ فالسفر لقصد الصلاة الرباعية والفطر في نهار رمضان في السفر ده أدركه العقل أم لم يدركه؟ هنسميه إيه؟ علة وسبب. هنسميه إيه؟ علة وسبب. اكتب عندك: وأما غروب الشمس لوجوب صلاة المغرب ودخول رمضان لوجوب الصوم سبب فقط. وأما غروب الشمس لوجوب صلاة المغرب، صح؟ ودخول رمضان لوجوب صيام رمضان، مظبوط؟ ده هنسميه ايه بقى يا هاني؟ ها هنسميه ايه؟ سبب. لان احنا ايه؟ ها ما ادركنا العلاقة. طب وش معنى بقى غروب الشمس نصلي المغرب؟ طب ما خلهات مثلا ايه قبل غروب شوية. وش معنى رمضان؟ طب ما تخلي، ما انت عندك 11 شهر غير رمضان. يبقى هنا العقل ايه؟ ما ادرك المناسبة، فهنسميه ايه؟ سبب. واضحة يا مشايخ؟ اكتب عندك: وعليه، وعليه فكل علة سبب وليس كل سبب علة. واضحة ولا مش واضحة؟ وعليه كل علة سبب وليس كل سبب علة. طيب أسأل سؤال كده متعلق بالمسألة دي بحيث تستوعبوا انت أهم شيء عندي. العلاقة، خليك معايا إبراهيم، العلاقة بين السبب والمسبب في العبادات هل هناك دخل للإنسان فيها أم أنها حق خالص لله؟ أحسنت. يبقى كون إن الشيء ده سبب لذه أنا ماليش علاقة. يعني جعل ربنا عز وجل القتل العمد سبب للقصاص، أنا مالي دخل؟ أدي علاقة السببية مع إخواننا، حق خالص لله وده حق التشريع كذلك. علاقة السببية في دخول عيد الأضحى والعشر من ذي الحجة الشروع في الحج، أنا مالي دخل؟ لما مالي دخل؟ يبقى العلاقة السببية عشان العدو تفرق بين تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف على فعله والمشروعية وعدمها، وبين علاقة السبب بالمسبب. أقول تاني، ولو اضطرنا نملها نملها ليه؟ يبقى السبب باعتبار قدرتي عليه واعتبار مشروعيته وعدم المشروعية بينقسم إلى أقسام، ولكن السبب باعتبار كونه يؤدي إلى المسبب أنا مالي دخل به مطلقا. فعندك مثلا من جملة الأسباب سبب في قدرة المكلف، كويس، وأمر الشرع به، زي إيه؟ صلة الرحم في قدرتي والشرع أمرني بها تؤدي إلى طول العمر، يبقى أصبح سبب في قدرتك والشرع أمر به، ولكن العلاقة بينه وبين المسبب مالكش دخل بها. كذلك القتل العمد العدوان، مظبوط، سبب في قدرتي، أنا ممكن أموته دلوقتي، كويس، ولكن الشرع إيه؟ حرمه علي ويؤدي إلى الإيه؟ إلى القصاص. في سبب بقى ليس في قدرة المكلف، مالوش دخل خالص، زي إيه؟ بلوغ الحلم، حيض الأنثى، ممكن تحيض النهاردة ولا وتقول لك لا أجل حيض بكرة، ده رغم أنفه، وكذلك بلوغ الحلم، ولكنه سبب يؤدي إلى إيه؟ إلى جريان القلم. اتفهمت يا مشايخ ولا مليها رجالة؟ ما أنا مليتها كتير، صح يا شيخ مصطفى؟ مليتها كتير عشان كده دي أنا حافظها. طب ماشي، نملي عليكم بعض المتعلقات بالسبب باعتبار أنه من الأحكام الوضعية. أولا تقسيمات السبب، ينقسم السبب باعتبارات معينة. أولا الاعتبار الأول، ده لو عايز أو اكتب الأول خليها معك. ينقسم السبب باعتبارات معينة، أولا باعتبار نوعية مسببه أو باعتبار ما يترتب عليه، باعتبار نوعية مسببه أو باعتبار ما يترتب عليه. إلى قسمين، الأول سبب لحكم تكليفي، سبب لحكم تكليفي، مثال شهود هلال رمضان، شهود هلال رمضان سبب لوجوب الصوم، وجوب الصوم حكم تكليفي ولا وضعي؟ ها، تكليف، يبقى سبب لحكم تكليفي. القسم الثاني سبب لحكم وضعي، سبب لحكم وضعي، مثال البيع سبب، البيع سبب لإثبات ملك وإزالته، البيع سبب لإثبات ملك وإزالته، والمراد إثبات ملك المشتري للمبيع، والمراد إثبات ملك المشتري للمبيع وإزالة ملك البائع عن المبيع. مظبوط؟ إثبات ملك المشتري للمبيع، يعني لما انعقد البيع أصبح المشتري تملك البضاعة، أدي معنى كلمة إثبات ملك. طيب وإزالة ملك، أي إزالة ملك البائع عن المبيع، كان يملكها لما باعها ملكه إيه انزال عنه، ده سبب لحكم إيه، ها لحكم إيه وضعي، لحكم وضعي. معايا يا شيخ؟ طيب اكتب عندك. وينقسم السبب، وينقسم السبب باعتبار قدرة المكلف على الإتيان به، وينقسم السبب باعتبار قدرة المكلف على الإتيان به وباعتبار الحل والحرمة، وينقسم السبب باعتبار قدرة المكلف على الإتيان به والحل والحرمة والإلزام به وعدمه إلى أربعة أقسام. تاني، وينقسم السبب باعتبار قدرة المكلف على الإتيان به والحل والحرمة والإلزام به وعدمه إلى أربعة أقسام. القسم الأول سبب في قدرة المكلف ويحرم عليه فعله، سبب في قدرة المكلف ويحرم عليه فعله، مثاله القتل العمد، القتل العمد سبب للقصاص ويحرم عليه فعله. طب في قدرة المكلف ولا مش في قدرته؟ في قدرته. مظبوط يا مشايخ؟ القسم الثاني سبب في قدرة المكلف ولا يلزم بفعله، سبب في قدرة المكلف ولا يلزم بفعله، يعني هو في قدرته وممكن يعمله ولكن احنا ما نقدرش نلزمه شرعا ان يفعله، ولكن هو في ايه؟ في قدرته. سبب في قدرة المكلف ولا يلزم بفعله، مثال ذلك ان يمتلك المال الذي يبلغ النصاب لتجب عليه الزكاة، ان يملك المال الذي يبلغ النصاب لتجب عليه الزكاة، يعني مثلا رجل ما عنده مال ولكن في مقدوره ان هو يتاجر ويشتغل ورادي حتى يكثر ماله وتجب فيه الزكاة، لا بالرغم ان بلوغ المال النصاب سبب لوجوب الايه الزكاة، وهذا في مقدوره ولكن لا يجوز لنا ان نلزمه. اتفهمت؟ اكتب عندك. وهذا هو المعني بقول علماء الأصول، وهذا هو المعني بقول علماء الأصول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وهذا المعني بقول علماء الأصول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. معايا مشايخ؟ ماشي. فليس بواجب، ركز، بعكس ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فرق بين الاثنين، وهو المعني بقول علماء الأصول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. افتح قوس زيادة في الإضاحة. والمراد بالوجوب هنا السبب، والمراد بالوجوب هنا السبب. القسم الثالث من تقسيمات الايه؟ السبب. تفضل يا ولدي. ما اسمع. معلش مش سامع. سمعني يا ابراهيم. انا بقول ابراهيم يا بكير ما قلتلكش. تسمع ابراهيم ولا بكير؟ قول يا شو ابراهيم. القاعده عندنا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. علماء الأصول ودي عرفها كويس، لما يجوا يصغوا القواعد بيحاول جاهدين ينطقوا ألفاظ يسهل على طالب العلم أن يحفظها، وبيبقى لهم معنى معين في اللفظ. فهنا كلمة الوجوب المعني بها السبب، يبقى ما لا يتم السبب إلا به فليس بواجب. ولكن بدل كلمة سبب قال لك نحط الوجوب عشان تبقى سهلة في الإيه؟ في الحفظ. يبقى المثال عندنا إيه؟ رجل معه مال، أنا عندي مثلا 20,000 جنيه، واخد بالك؟ نصاب الزكاة حاليا كم مثلا؟ 500 جنيه في 80 بكم؟ 40,000 جنيه نصاب. أنا معايا 20، أنا ممكن أعمل وأكد أوصلهم لـ40 حتى تجب علي الزكاة. السؤال بقى، هل يلزمني ويجب علي أن أجتهد في العمل حتى أصل بالمال من 20 إلى 40 لكي تجب علي الزكاة؟ لا. أدي معنى كلمة الوجوب اللي هو الإيه؟ السبب. يبقى ما لا يتم السبب إلا به فليس بواجب. هنصغها بقى ونقول إيه؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. اتفهمت؟ يبقى عندي سبب هو الوجوب. طيب القاعدة الثانية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هنا الواجب أي ما فرض عليك على سبيل الحتم والإلزام. ففرض الله عز وجل علينا الصلاة، والصلاة لا تتم إلا بالطهارة، فيجب علينا أن نتطهر، والطهارة لا تتم إلا بالماء أو بالصعيد، فيجب علينا أن نحضر الماء أو الصعيد. أدي معنى كده ما لا يتم الإيه؟ الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. كذلك يجب علي أن أتعبد الله، ولن أتمكن من عبادة الله إلا بالعلم، أصبح العلم واجب. أنا بتاجر، لن أتمكن من التجارة الصحيحة إلا بمعرفة فقه البيع والشراء، يبقى أصبح هنا فقه البيع والشراء في حق إيه؟ واجب. اتفهمت يا مشايخ؟ اكتب عندك النوع الايه؟ الثالث. سبب ليس في قدرة المكلف. سبب ليس في قدرة المكلف وعليه لا يلزم به، لانه مش في قدرته. يجوز يلزم به أو لا يجوز؟ ده غير القدرة خلاص. سبب في قدرة المكلف وعليه لا يلزم به. مثاله دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، والقرابة سبب للإرث. تاني، دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، والقرابة سبب للإرث. مظبوط؟ يعني أنا دلوقتي أنا خلفت عيلين، العيال دول هيورثوني، أنا داخل حاجة في الموضوع؟ حاجة بتبقى قريب، صح يا محمد؟ طيب القسم الرابع، سبب في قدرة المكلف ويلزم بفعله. سبب في قدرة المكلف ويلزم بفعله، يبقى في قدرته وإيه تنهى؟ وهنلزمه بالفعل، بعكس إيه؟ في قدرته ولا نلزمه بالفعل. اكتب عندك مثال ذلك، صلة الرحم تزيد في العمر، أول السطر وعليه، ركز بقى في اللي جاي، وعليه إذا وجد السبب سواء كان من فعل المكلف أم لا. إذا وجد السبب سواء كان من فعل المكلف أم لا، وتوافرت الشروط وانتفت الموانع، ترتب عليه مسببه حتما. إذا وجد السبب سواء كان من فعل المكلف أم لا، وتوفرت شروطه وانتفت موانعه، ترتب عليه مسببه حتما، سواء كان مسببه حكما تكليفيا أم حكما وضعيا. سواء كان مسببه حكما تكليفيا أو حكما وضعيا. فالسبب لا عذرا فالمسبب لا يتخلف عن سببه شرعا. فالمسبب لا يتخلف عن سببه شرعا طالما استوفت الشروط وانتفت الموانع. وسواء قصد من باشر السبب، وسواء قصد من باشر السبب ترتب المسبب عليه أم لم يقصد. سواء قصد من باشر السبب ترتب المسبب عليه أم لم يقصد. سواء قصد فالمسبب لا يتخلف عن مسببه عن سببه شرع. سواء قصد من باشر السبب، المثال هتظهر لك على طول، ترتب المسبب عليه أم لم يقصد، بل يترتب المسبب ولو قصد من باشر السبب، بل يترتب المسبب ولو قصد من باشر السبب عدم ترتب المسبب. تاني، بل يترتب المسبب ولو قصد من باشر السبب عدم ترتب المسبب. مثال ذلك: من سافر في نهار رمضان أبيح له الفطر سواء قصد الإباحة أو لم يقصد. وليس له أن يرفع حكم الإباحة عنه، ودي مهم، وليس له سواء قصد الإباحة أو لم يقصد، وليس له أن يرفع حكم الإباحة عنه. يعني أنا سافرت، سافرت في نهار رمضان سفر طويل، الشرع هنا أجاز لي الفطر أم لم يجز؟ أجاز لي الفطر. طيب هل لي أنا كمكلف أقول لا أنا هسافر ومسألة إباحة الفطر أنا مش عاوزها، أنا بتنزل عنه، سألزم نفسي بالصيام، له ذلك؟ هي ديت. يبقى هنا بنقول فالمسبب لا يتخلف عن سببه شرعا، سواء قصد من باشر السبب ترتب المسبب عليه أم لا، بل يترتب المسبب ولو قصد من باشر السبب. إيه معنى كلمة من باشر السبب؟ ركز ركز يا ولد، ايه معناها؟ ها ايه معناها يا ولد؟ ها احسنت، من قبل بالفعل. الرجل اللي سافر واخد بالك، هو ده اللي باشر السبب. باشر يعني ايه؟ عمل بشر. طيب، ولو قصد من باشر السبب عدم ترتب المسبب. مثال ذلك من سافر في نهار رمضان وبيح له الفطر سواء قصد الإباحة أو لم يقصد، وقلنا إيه؟ لا يحل له إيه؟ لا يحل له أن يرفع حكم الإباحة إيه عنه. مظبوط؟ اتفهمت؟ خذ المثال ده أوضح. مثال آخر، ومن طلق امرأته طلاقا رجعيا، ومن طلق امرأته طلاقا رجعيا ثبت له حق المراجعة حتى لو قال لا رجعة لي عليه. مظبوط؟ ومن طلق امرأته طلاقا رجعيا ثبت له حق الايه؟ المراجعة، حتى لو قال ها لا رجعة لي عليه. مش على كيفك، ده انت بمجرد ان طلق ثبت لك حق الايه؟ الرجعة. كون انك تقول تنازلت، لا مش لك. ليه؟ لان ده ايه؟ مسبب ترتب على سبب لا علاقة لك به مطلقا. اتفهمت يا مشايخ؟ اكتب عندك وعليه، وده اهم شيء بقى. علشان كده فاكرين في ضبط البدع لما قلنا ايه؟ كل عبادة اتى بها المكلف وبناها على سبب لم يأذن به الشرع فهي بدعة. انت عملت درس يوم الجمعة ليه مثلا؟ يعني لما اخترت الجمعة؟ اخترته عشان يوم مبروك ويوم كويس ومش عارف ايه، كل ده بدعة. اخترته لانه يتفق مع اخواني واصطلحنا عليه، بعدت عن البدعة. فهمت يا اخوانا كده؟ يبقى بناء على ذلك اي عباد، دي القاعدة هي في البدع حتى تميز بين البدع والسنة، اي عباد بناها المكلف على سبب، لان ما فيش عبادة بدون سبب. وفرق بين سبب العبادة ومن علة العبادة حتى لا يختلط عليك الامر. يبقى انا خصصت يوم الاثنين من كل اسبوع بالصيام، لما ورد به النص. خلاص خصصت يوم الاثنين من كل سنة، لما؟ لأنه مولد النبي. ابتدعت، ما هو مولد النبي ووفاة النبي، هتمشي على تبعنه بدعة. يبقى كل عبادة بناها المكلف على سبب وهذا السبب لم يأذن به الشرع فهي ايه؟ بدعة. اتفهمت يا مشايخ؟ اكتب عندك وعليه، فالعلاقة بين السبب والمسبب لا دخل للمكلف فيها أبدا. ما يا مشيخ؟ لا دخل للمكلف فيها أبدا. أيوة محمد. نعم. لا، ديت يا محمد اخونا بيسال اكرمه الله، بيقول ايه؟ هنا من باشر السبب سواء قصد المسبب ام لا ترتب عليه السبب. بيقول ما الفرق هنا بين العبره، قول شئساب العبره بما اضمر لا بما اظهر؟ هذا في الحيل مش في الاسباب. العبره بما اضمر لا بما اظهر، واخد بالك؟ يعني هو بيقول ايه؟ إنه هو تزوج المرأة بعد أن طلقها زوجها ثلاثا ليحلها للأول، واخد بالك؟ هنا السبب ترتب عليه مسببا، ولكن هنا المسبب جاء مخالف للشرع من الحيل المحرمة. عشان كده احنا قلنا لابد من استفاء الشروط وانتفاء الايه؟ وانتفاء الموانع. معايا مشايخ؟ اكتب عندك وينقسم السبب باعتبار مصدره. يبقى احنا قلنا ينقسم السبب باعتبار ايه؟ باعتبار نوعية مسببه. وينقسم السبب باعتبار قدرة المكلف عليه وعدم القدرة والإلزام والحل والحرمة. التقسيمة الثالثة ينقسم السبب باعتبار مصدره. سبب شرعي وانقسم السبب باعتبار مصدره إلى ثلاثة أقسام. سبب شرعي وهو الذي اعتبره الشارع سببا لحكم تكليفي أو وضعي، وهو الذي اعتبره الشارع سببا لحكم تكليفي أو وضعي. كدخول رمضان لوجوب الصيام، كدخول رمضان لوجوب الصيام وبلوغ الحلم لجريان القلم. خلاص يا مشايخ، واضح ولا مش واضح؟ سبب ايه؟ يبقى مرجعيته الى الايه؟ يبقى النص، مالناش دخل فيه خالص. طيب القسم الثاني سبب عقلي. وهو الذي اعتبره العقل سببا. كاعتبار كل ما ينافي الصلاة والحج، كاعتبار كل ما ينافي الصلاة والحج سببا يجب تركه. النوع الثالث سبب عادي وهو الذي اعتبرته العادة أو العرف سببا. كاعتبار قطع الرقبة سببا للقتل أو العرف سبب. كاعتبار قطع الرقبة سببا للقتل. واحد قطع رقبة واحد قتلته لي، أنا ما قتلتوش، ده أنا قطعت رقبته بس، واخد بالك؟ يبقى ده يعتبر إيه؟ سبب إيه؟ بالعادة. مفهوم يا مشايخ؟ أأمل ذلك. سبب للقتل. نرجع للكتاب نقرأ. أيوة إبراهيم. نعم، احنا قلنا كل ما ينافي الحج والصلاة سبب يجب تركه كالفسق والفجور واللغو وهكذا. نرجع يا اخواننا لفين بقى؟ لمختصر الصواعق. يا رجالة الساعة 6:30 لسه بدري، والفجر 4:30 يعني باقي 10 ساعات، عدلك في النوم 4 ساعات زي الفل، حتى كتير عليك كمان. نرجع للكتاب. طبعا ده كله عشان كلمة العلة الغائية التي أتى بها الإمام، استطردنا هذا الاستطراد. يلا يقول: وسمي تعبير الرؤيا تأويلها بالاعتبارين فإنه تفسير لها وهو عاقبتها وما تؤول إليه. وقال يوسف لأبيه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي حقيقتها ومصيرها إلى هاهنا. وتسمى العلة الغائية. فهمت يا مشايخ ولا عيدها تاني؟ الكلام ده يتذاكر. العلة الغائية والعلة الفاعلة، أو بيسموها الفاعلية ولكن الصواب الفاعلة. والحكمة المطلوبة بالفعل. برضو عاوزك تفرق بين العلة والحكمة. العلة والحكمة فرق بينها كويس، لأن احنا عندنا كل قضاء له وقدره له حكمة. والحكمة في التشريعات لا تخرج عن 3: رفع حرج، مش كده برضو، وضرء مفسدة، وجلب ايه؟ مصلحة. دي بنسميها ايه؟ حكمة التشريع. يبقى كل تشريع ما يخرجش عن 3: ضرء مفسدة، جلب مصلحة رفع حرج. كويس. الفقهاء لما بيبحثوا في حكم الشرائع وحكم التكليفات وجدوا إن هناك أمور الحكمة فيها غير منضبطة أو خفية، معرفناهاش. أو طب بعدين، بس مع الاعتقاد الجازم أنه لا يوجد تشريع قط إلا لإيه؟ لحكمة. ولكن وجدوا الحكمة خفية أو غير منضبطة، يعني ضبطناها هنا عند واحد تاني ما استطعنا أن نضبطها. يعني مثلا قالوا إن الحكمة إن الجار أولى بالشفع. قالوا إيه؟ قالوا آه، ممكن يجيب جار آخر يضر الجار الأول، وممكن يأتي كذا وكذا وكذا. قال لك خلاص، يبقى هو فعلا أولى واحد بالشرع عشان حكمة إيه؟ عدم النزاع وعدم الإضرار، نجيب له الجار. قال لك طيب، طب ما احنا مش ضامنين، لعل يحدث كده على غير ما توقعنا. قال لك خلاص بقى، طالما المسألة كده العلماء قالوا إيه؟ لابد من البحث، ركز معايا هو بقى، عن أمر ظاهر منضبط يدور الحكم معه وجودا وعدما مطرد، ونخترع له اسم تاني. ايه هو؟ قال لك هنسميه العلم. ادي كل الموضوع بالضبط. يبقى ما الذي حمل العلماء على وجود العلة؟ خفاء الحكمة عن البعض وعدم انضباطها عند البعض. قال لك خلاص، يعني مثلا قالوا ايه؟ ان الحكمة من قصر الصلاة أثناء السفر المشق رفع الحرج. أنك طيب، ما هو الحرج ده ضابطه إيه؟ يعني عرق شوية يبقى عنده حرج، أو تعب شوية يبقى ده حرج. طيب ما هو فلان بيتعب وبيستحمل، فلان ما بيستحملش، يبقى أصبح هنا مسألة المشق غير منضبطة، واخد بالك، وغير معلومة. قال لك يبقى سيبها خالص، ندور عن حاجة تانية تبقى عبارة عن ايه؟ امر ظاهر منضبط يدور الحكم معه وجودا وعدما مطرد، يعني ايه؟ يمشي مع الكل. وقالوا ساعات يكون الحكم امر خفي، وضربت مثال واحد اتجوز واحده وخلف يبقى العيال عياله ازاي؟ طب الحكمة فين؟ قال لك الحكمة هو وصول ماء الرجل، وصول ماء الرجل الى رحم الانثى. طب دي شغلان، نشوفها ازاي دي ما تنفعش. الله خلاص، يبقى الطجع معها برضو غلط، ما ينفعش. طب وبعدين؟ الله خلاص بقى، يبقى حط حاجة تانية امر ظاهر مطلق. ايه هو؟ عقد النكاح مع امكانية الوطن. خلاص، يبقى فلان اتجوز فلانة ووطأها، او امكانية الوطأ وخل، يبقى عيال. ده اصبح دين العلم. عشان كده العلماء قالوا ايه؟ طيب لو ان الحكمة ظهرت بجلاء، خبر يا سالم بشمالك، لو ان الحكمة ظهرت بجلاء على عكس العلة، تقدم الحكمة على العلة. معايا مشايخ؟ مثال ايه بقى؟ واحد عقد على واحدة، واخد بالك، وعقد الكتاب عند المأذون والكلام ده كله، وبعد 6 أشهر خلفت، قلنا له تعالى يا عم ايه، مراتك جابت ولد. ازاي يا اخوان؟ ما انت كاتب عليه ده انا ما شفتهاش، ده هي في الصعيد وانا في اسكندرية، ولم يتحقق امكانية الوطء، لم اطأه. يبقى في هذه الحالة هنا الحكمة أقوى أم العلة؟ ركزوا، الحكمة تقدم، تقدم، ولا عبرة بالعلة. بس إيه؟ حاجات إيه؟ نادرة، حاجات إيه؟ نادرة. أنتوا فاهمين يا أخوانا المسائل دي؟ إذا ظهرت بجلاء على عكس العلة تقدم. أنتوا معايا مشايخ ولا ما أنتوا معايا في الكلام؟ كلام سهل والله، بس عاوز يعني إيه تطغي معايا محمد؟ ماشي. أول تانية يا مشايخ؟ ها؟ نعم. يبقى أنا عندي حكم وعندي علل. الأصل، الأصل خالص في التشريع، ركز يا مصطفى، أن الأحكام الأصل تدور مع حكمها أم مع عللها؟ أنا قلت الأصل، ركز يا أولاد، مع حكمها. أخدوش بالكم معايا. تاني، الأصل في التشريع كله تشريع لحكم. الحكمة عبارة عن إيه؟ درء مفسدة، جلب مصلحة، رفع حرج. ده الأصل الذي من أجله شرع ربنا التشريعات. يجلب لنا المصلحة، يدفع عنا المفسدة، يرفع عنا الحرج. ده الأصل، وكل التشريعات لها هذه الحكمة. طب أمال ما بنقولش الأحكام تدور مع حكمها ليه؟ وجدنا الحكمة خفية، ما عرفناش ما الرجل وصل للرحم ولا لا، ماشي، يبقى حكمة خفية. وجدنا الحكمة غير منضبطة، تمشي مع عدل ما تمشيش مع عدل. قال لك طب وبعدين بقى هنبدأ نجيب كل واحد حكم يروق لهم؟ قال لك اقفل الباب ده خالص، واجعل الأحكام تدور مع إيه؟ مع عللها لا مع حكمها. ركز معايا، يبقى دوران الحكم، ركز يا خالد، دوران الحكم ما علته خروجا عن الاصل ام ابقاء للاصل يا محمد يا سالم؟ ها ها، ركز يا ولد. تاني، دوران الاحكام ما عللها خروجا عن الاصل ام ابقاء عن الاصل؟ خروجا عن الاصل. يبقى لما الاصل يرجع نرجع له تاني. اتفهمت يا مشايخ؟ اامل ذلك. ها؟ نكتب كده، نخش في الأصول. خبر ايه؟ ها؟ فهمت يا صبري؟ أنا حاسس كده برضه. رجائي اصبروا في طلب العلم. الموضوع مش سهل. الموضوع مش سهل، والله. كان الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، كان في درس العلة دي ممكن نقعد 4 ساعات. عارف المحفظ القرآن مع بتوع الابتداء وهو بيحفظهم كان زيه، ويعيد ونزيد، كان ممكن يخلي الواحد يعيد الكلمة 10 مرات، وكنا تضيق صدورنا. كان يقول ستعلمون فائدة هذا بعد أن أموت، وفعلا وقفنا عليه. وبالذات في مباحث علم الأصول عاوزك تتقنها إتقان ما بعده إتقان، وتفرق، لأنه ممكن يشكل عليك يقول لك وجدنا. عشان كده القاضي لما يجي يحكم ما يحكمش بالحكمة أبدا، لا، يعني عشان مثلا قاضي إيه، جار واحد بيبيع حاجة، فالجار قال له أنا هشتري، واخد بالك، والقاضي علم أو غلب على الظن إن الجار ده هو هيترتب على شرائه مفسد، لا، نقول له أنت حكمت بالحكمة والحكمة غير منضبط، لابد أن تحكم بالإيه، بالعلة، وهي الجار أو لا بالشفعة. معايا مشايخ؟ طيب نرجع. يقول والعلة الغائية والحكمة المطلوبة بالفعل تأويلا لأنها بيان لقصد الفاعل وغرضه من الفعل الذي لم يعرف الرائي له غرضه به. ومنه قول الخضر لموسى. طيب العقيدة عندنا الخضر نبي أم ولي؟ يعني ليس بولي، أحسنتم، يبقى نقول ايه، نبي وولي. معايا؟ طيب مات ام حي؟ مات. طيب يقول ومنه قول الخضر لموسى بعد ان ذكر له الحكمة المقصودة بما فعله من تخريق السفينة وقتل الغلام واقامة الجدار بلا عوض. طيب ومنه، اسأل سؤال خارجي خالص بس لك فائدة، بعد ان ذكر له الحكمة المقصودة بما فعله من تخريق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار بلا عوض، بلا عوض يا مرشد عايد على إيه؟ أحسنت يا ولد، مش عايد على الثلاثة. طيب سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلما أخبره، انتبه، بالعلة الغائية ولا بالعلة الفاعلة؟ الغائية التي انتهى إليه فعله، قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالتأويل في كتاب الله تعالى المراد منه حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه، وهي الحقيقة الموجودة في الخارج. اتفهمت؟ اللي هو الايه؟ المعنى المتبادر الى الذهن بمجرد سماع اللفظ. فان الكلام نوعان، خبر وطلب، فتأويل الخبر هو الحقيقة، وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد به، وتأويل ما أخبر الله تعالى به من صفاته العلى وأفعاله نفس ما هو عليه سبحانه وما هو موصوف به من الصفات العلى، وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور بها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يتأول القرآن. فهذا التأويل هو فعل نفس المأمور به، فهذا هو التأويل في كلام الله عز وجل ورسوله. يبقى ده المعنى اللغوي في بمعنى التأويل فين؟ في الكتاب والسنة في وقت العرب. في الاصطلاح بقى، أي ما اصطلح عليه العلماء. طبعا المقدمة دي كله علشان يبطل الإمام قول المبتدعة بأن كلام الشارع قرآن وسنة عبارة عن ألفاظ لا حقيقة لها ولا تدل على معان. لا، بل لما جيت تؤول الجنة بكذا وتؤول الصيام به هو حبس النفس، لا، ده كده معناها أنت بتهدم الشريعة لأنك ما وضعت ضابطا تسير عليه. وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف نقف عليه إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم بإذن الله. نصلي العشاء بعد الأذان والسنة، ونشرح في درس التفسير في درس السيرة، وبعده إن شاء الله درس رفع الملام عن الأئمة الأعلام. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.